يا زهراء، أحبتي الزهرائيون في كل مكان، يا أشياع الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، سلام من الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة وبث مباشر من على شاشة قناة القمر وبرنامج سلاما يا قمر. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي، سلام عليكم مولاي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبا زينب.
معي في هذه الحلقة أخي وزميلي الدكتور زياد العواد، السلام عليكم أبو مهدي.
وعليكم السلام ورحمة الله أبو زينب.
بطاقة تهنئة من قناة القمر إلى القمر، عنوانها حسينة. نحن وحديث سماحة الشيخ الغزي نستكمل من حيث انتهينا شيخنا.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث تحت هذا العنوان حسانا in the highest، حسين في الأعالي. ووصل بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى العلي العالي الأعلى، فمررت على شيء مما جاء في الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد، إيليا وإيليا. وتواصل حديث بهذا الاتجاه إلى أن انتهى وقت البرنامج، وبقيت للحديث بقية وللموضوع صلة، قد لا أستطيع إكمالها في هذه الحلقة، والحديث متواصل في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. هذا هو صحيح البخاري، رواية أتلوها على مسامعكم. هذه الطبعة التي بين يدي طبعة دار صادر، طبعات البخاري كثيرة تحت عنوان باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، بسنده عن الزهري قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس وبين رجل آخر، فقال عبيد الله فذكرت لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمي عائشة؟ قلت لا، قال هو علي بن أبي طالب. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بحسب هذه الطبعة التي بين يدي، وهي طبعة دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. هذا الحديث ذكره البخاري 13 مرة، رقم 198، 664، 665، 679، 683، 687. هذه أرقام وتسلسل الأحاديث حيث ذكر نفس هذا الحديث، نفس هذا المضمون. 687، 712، 713، 716، 2588، 3099، 3384، 4442. هذا التكرار واضح في صحيح البخاري، ولكن حينما يتكرر الحديث بهذا القدر إلى أي شيء يشير؟ يشير إلى أهمية الحديث، هذا أولا، وثانيا يشير إلى كثرة العناوين المستنبطة من هذا الحديث. يعني هناك عناوين عديدة استنبطت من هذا الحديث، لذا كرر هذا الحديث في مواطن متعددة. وبالمناسبة هي هذه طريقة البخاري، يعني البخاري الحديث لا يريده مرة واحدة بالنسبة للأحاديث التي يراها مهمة في نظره، يريدها في مواطن كثيرة تحت عناوين مختلفة. الحديث واضح، السيدة عائشة تخفي حقيقة، تخفي اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وبالمناسبة هذه الحادثة، حادثة أن النبي خرج تخط رجلاه بين سيد الأوصياء وبين العباس عمه، متى كانت هذه الحادثة؟ كانت هذه الحادثة عندما تقدم أبو بكر للصلاة وسمع بذلك النبي صلى الله عليه وآله، فخرج ونحى أبا بكر وصلى هو بالناس. لا شأن لنا بهذا القسم من الحادثة. الذي أتحدث عن أن السيدة عائشة أخفت اسم علي لمجرد قضية تذكر، قضية ليس فيها ذكر مثلا للوصية، للإمامة، للخلافة، للعصمة، لخصوصية معينة. هي ذكرت هكذا أن النبي خرج ورجلاه تخطان الأرض بين رجلين، قضية اعتيادية جدا. السيدة عائشة لم تستطع أن تذكر اسم علي صلوات الله عليه وأخفت هذا الاسم. نحن هنا في جو الإخفاء، في جو إخفاء الحقائق. ما تقوم به السيدة عائشة هو منهج، لأن القوم يأخذون دينهم عن السيدة عائشة، كما هم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاهم بذلك. نحن لا نريد أن نحاكم أحدا هنا، هو عرض للحقائق. قضية إخفاء اسم علي صلوات الله وسلامه عليه أمر قامت به السيدة عائشة، وهذا مثال وأنموذج. لذلك لا نستغرب من الطبري إمام المؤرخين كما يقولون وإمام المفسرين عندهم. هذا هو تأريخ الطبري، والطبعة التي بين يدي هي أيضا طبعة دار صادر، طبعات كثيرة مختلفة، ولكن يمكن مراجعة العنوان في بدايات سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الجزء الأول في صفحة 333 حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة معروفة، وأن النبي دعا بني هاشم وطلب من أمير المؤمنين وكان صغير السن آنذاك، طلب منه أن يرتب أمر الوليمة. الحادثة مذكورة بالتفصيل، لا مجال لقراءة كل ما ذكره الطبري، فقط أذهب إلى موطن الحاجة. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وآله: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أمر الدين، على أمر الإسلام، على أمر الرسالة، فأيكم، يخاطب الهاشميين، يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ أليس هذه بيعة علنية لعلي صلوات الله عليه؟ فأيكم يؤازرني على هذا الأمر؟ وهذا الكلام، هذا الكلام وفقا لما يقولون هم. هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت في السنة الثالثة من البعثة، يعني كم كان عمر الأمير؟ 13 سنة. يعني نزلت في السنة الثالثة من البعثة، وهي نزلت قبل هذا التاريخ في أول البعثة في الأيام الأولى، ولكن بحسب ما يقولون نزلت في السنة الثالثة من البعثة. فأيكم يؤازرني على هذا الأمر، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا. من الذي قال؟ أمير المؤمنين يقول: فأحجم القوم عنها جميعا، وقلت: وإني لأحدثهم سنا، يعني أنا الأصغر، 13 سنة بحسب روايتهم وربما أصغر من ذلك، وإني لأحدثهم سنا. هنا بدأ التحريف: وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا. عمره 13 سنة، كيف يكون يعني أعظم بطنا من ناس ورجال كبار طوال القامة؟ الكذب واضح. أنا هنا لا أريد أن أناقش هذه القضية. وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا. ما معنى أرمصهم عينا؟ الرمص هو هذه الوساخة التي تتجمع عند أطراف آماق العين حينما ينام الإنسان، أو حينما تصاب في بعض الأحيان العين بقذى برمد. الأوساخ التي تتجمع في زوايا العين هو هذا الرمص. أرمصهم يعني كنت أكثر من الباقين، تتجمع الأوساخ وفي زاوية عيني، هذا المراد. مع أن المعصوم لا تخرج من بدنه الأوساخ، هذه قضية واضحة، ولكن هذه الأوصاف هم يثبتونها بالنتيجة. وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا. أحمشهم يعني أن ساقي، أن سيقاني كانت دقيقة، دقيقة كانت ضعيفة. هذا ليس مهما، أنا حديثي ليس عن هذه القضية، ولكن هذه من الأكاذيب. فماذا قال؟ أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي. إذن المؤاخاة حدثت في ذلك التاريخ في بداية البعثة، ليس في يوم المؤاخاة في المدينة بعد الهجرة. إن هذا أخي، والوصية حدثت إذن في بداية البعثة، ليس في غدير خم. ذلك كان إعلانا رسميا للجميع على طول الخطوة إلى يومنا هذا. إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. بغض النظر عن الأكاذيب التي وردت في وصف أمير المؤمنين بأنه أرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، بغض النظر عن هذه الأكاذيب، الشيء الواضح والمثبت هنا في تاريخ الطبري أن النبي صلى الله عليه وآله قرر هذه الحقيقة: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم. وهذه الوصية ليست وصية في الأمور العائلية كما يقولون هم، بأن عليا كان وصيا في أمور عائلية، الوصية الشخصية. يقول لهم: فاسمعوا له وأطيعوا. اسمعوا له وأطيعوا، هذه وصية عامة مطلقة، هذه وصية على الأمة، هذه وصية النبوة. وقطعا قد حذف شيئا منها، مثل ما ورد هذا التحريف في الكلام والافتراء على أمير المؤمنين في أنه يصف نفسه بهذه الأوصاف. قطعا هناك كلمات حذفت، ومع كل ذلك ما بقي من الكلام واضح وصريح: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. لذلك قاموا يضحكون. ماذا قالوا لأبي طالب؟ قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. القضية ليس قضية وصية شخصية، وإنما هي وصية مطلقة. لذلك الجالسون هكذا فهموا، لذلك قالوا لأبي طالب كذلك. هذا جيد، هذا في تاريخ الطبري. الكامل في التاريخ أيضا مصدر آخر من مصادر التاريخ المعروفة، هذا هو الجزء الأول من طبعة دار الكتب العلمية. أيضا في بداية السيرة في صفحة 586 نفس الكلام نقله، نفس الافتراء الكذب على أمير المؤمنين بأنه قال بأني كذا كذا، ولكن نفس المطلب مثبت. يعني هذا المطلب مثبت في أكثر من مصدر. الطبري توفي سنة 310، وابن الأثير توفي سنة 630، وابن الأثير على ما يبدو مما ذكر فهو ينقل عن مصدر آخر غير المصدر الذي ينقل عنه الطبري، وهذا واضح في كلامه، ولكنه نقل نفس القضية. حين نذهب إلى تفسير الطبري الذي ذكر الحادثة هو في كتابه، هذا تفسير الطبري الذي يرجع إليه علماء الشيعة يأخذون منه الكثير، وخطباء الشيعة أيضا، والذين يتحدثون عن القرآن في الفضائيات الشيعية قد لا ينقلون عنه مباشرة، ولكنهم ينقلون مثلا عن التبيان، عن مجمع البيان، عن الميزان، عن باقي التفاسير، من دون أن يعلموا بأن هذه التفاسير تنقل عن هذا الكتاب وتنقل الكثير. هذا هو المجلد 19 من طبعة دار إحياء التراث العربي، ضبط وتعليق محمود شاكر. في ذيل الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، والتي هي الآية الثالثة الرابعة بعد العاشرة بعد 200 من سورة الشعراء، الآية الرابعة بعد العاشرة بعد 200 من سورة الشعراء. ينقل الحادثة نفس الطبري: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا، أن يكون أخي ووصيي وخليفتي، بقية الكلام علسه بالكامل ووضع محله وكذا وكذا، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا؟ قال: فأحجم القوم عنها جميعا وقلت: وإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا، هذا الكلام لم يقل وكذا وكذا، وأرمصهم عينا وأعظمهم بطنا وأحمشهم ساقا، أنا يا نبي الله أكون وزيرك. فأخذ برقبتي، هو خفي عليه أن هذه العبارة أنا يا نبي الله أكون وزيرك معنى أن النبي ماذا قال؟ قال أخي ووزيري إلى آخره، هذه لم يحذفها من غبائه. فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي وكذا وكذا، فاسمعوا له وأطيعوا. هذه ووصيي وخليفتي تحولت إلى وكذا وكذا. نفس الطريقة التي مرت علينا في كتب اليهود والنصارى، هو إخفاء الحقائق. نذهب إلى الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، الذي حين يذكره علماء الشيعة يصفونه بالإنصاف ويصفونه بأنه محب لأهل البيت، وهذا هو المجلد السادس من طبعة دار إحياء التراث العربي في صفحة 295. ذكر نفس الحادثة ورواها عن الطبري أيضا وعن غير الطبري، لكنه رواها عن الطبري، فحرفت الحادثة بطريقة أخرى. فأيكم يؤازرني على أمري هذا؟ فقلت: وأنا أحدثهم سنا، هذه الأوصاف البقية حذفت، أرمصهم عينا يعني لم يذكرها، أحمشهم ساقا أعظمهم بطنا. فقلت: وأنا أحدثهم سنا، إنه أنا. فقام القوم يضحكون وعلس بقية الكلام. الكلام المتبقي: أنا أكون وزيرك على هذا الأمر. فقال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا، هذا كله حذف. فأيكم يوازرني على أمري هذا؟ فقلت: وأنا أحدثهم سنا، إنه أنا. فقام القوم يضحكون. وما قالوا لأبي طالب إنه قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك. في نفس تاريخ الطبري، نفس الطبعة المجلد الثالث، في صفحة 876، لأن هذه الطبعة جعلت أرقام الصفحات متسلسلة على طول الأجزاء، ليس كل جزء له صفحاته الخاصة به. صفحة 876. وذكر هشام عن أبي مخنف قال: وحدثني يزيد بن ظبيان الهمداني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان لما ولي، لما صار واليا على مصر، فذكر مكاتبات يعني هشام عن أبي مخنف وكذلك يزيد ابن ظبيان، ذكروا مكاتبات فيما بين محمد ابن أبي بكر، مكاتبات يعني رسائل، ومعاوية، فذكر مكاتبات جرت بينهما لم يذكرها الطبري. ماذا قال؟ كرهت ذكرها. لأي سبب؟ كرهت ذكرها لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة، عامة الناس لا يحتملون سماع المطالب التي ذكرت في الرسائل بين محمد ابن أبي بكر وبين معاوية. هل المؤرخ حين يؤرخ يؤرخ بهذه العقلية؟ هل المطالب الباقية الموجودة على طول كتاب محمد ابن جرير الطبري كلها برأيه من المطالب التي تحتمل العامة أن تسمعها؟ هل السخافات الكثيرة التي نقلها في كتابه تستحق أن تنقل وقضية بهذه الأهمية، وثائق تاريخية مهمة ومكاتبات مهمة في فترة حرجة جدا من تاريخ هذه الأمة تحذف؟ لماذا؟ ليس لأن العامة لا يحتملون سماعها، إنها إخفاء الحقائق. نفس هذا البرنامج، المشروع الإبليسي الذي يتحرك في هذا الجو، في الجو اليهودي، في الجو النصراني، في الجو السني، في الجو الشيعي، بغض النظر عن النوايا الحسنة والنوايا السيئة، نحن هنا لا نحاكم أحدا، إنما نشخص هذه الحركة الإبليسية في إخفاء الحقائق. المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر ذكر بعضا من هذه المكاتبات، مكاتبات يعني رسائل عديدة. المسعودي ذكر نموذجا منها، مثلا مما كتبه محمد ابن أبي بكر إلى معاوية. ماذا كتب؟ من محمد ابن أبي بكر إلى الغاوي، إلى الغاوي معاوية ابن صخر. الرسالة طويلة، أقرأ منها مواطن واضحة التي لأجلها الطبري أخفى هذه الرسالة وغيرها. وقد رأيتك تساميه، يعني محمد ابن أبي بكر يقول لمعاوية إنك تساميه، تنافس، إنك تنافس عليا. من أنت حتى، من أنت حتى تدخل في منافسة مع علي؟ وقد رأيتك تساميه وأنت أنت، وهو هو، وأنت أنت، أنت تعرف نفسك ونحن نعرفك، وأنت أنت وهو هو، أصدق الناس نية وأفضل الناس ذرية وخير الناس زوجة وأفضل الناس ابن عم أخوه الشاري بنفسه، يشير إلى جعفر الشاري المضحي، أخوه الشاري بنفسه يوم مؤتة، وعمه سيد الشهداء يوم أحد، وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته. وهذه الكلمة تشير إلى حقيقة أن هذه المطالب كان معاوية يعرفها، كان يعرف أن أبا طالب هو الذاب عن رسول الله، كان سيد المؤمنين. هذه المعاني فيما بين محمد بن أبي بكر ومعاوية، هذه المعاني معاوية يعرفها والجميع يعرفونها. وسنقرأ رسالة معاوية التي تأتي واضحة بأنه يعرف هذه الأمور ويصدقها ولا ينكرها. وأبوه الذاب عن رسول الله وعن حوزته، وأنت اللعين ابن اللعين. ومعاوية في رسالته لا ينفي هذا الأمر، لأن هذه القضية كانت معروفة أن رسول الله لعن أبا سفيان ولعن معاوية. اللهم لعن الراكب والقائد والسائق. حينما رأى رسول الله أبا سفيان على الناقة، وكان معاوية يسوق الناقة، وكان يزيد ليس ابن معاوية، يزيد ابن أبي سفيان، يزيد أخو معاوية. وهذه الحادثة معروفة موجودة في كتب التاريخ. وأنت اللعين ابن اللعين. والمؤرخ سني هذا المسعودي، ليس شيعيا، ربما تشيع في آخر أيامه كما يقولون، ولكن هذا الكتاب قطعا كتبه في أيام تسننه، في أيام ابتعاده عن أهل البيت، لأن الكتاب يدل على ذلك من أوله إلى آخره. وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لرسول الله الغوائل، وتجهدان في إطفاء نور الله، تجمعان على ذلك الجموع، وتبذلان فيه المال، وتؤلبان عليه القبائل، وعلى ذلك مات أبوك. ومعاوية في الرسالة لا يعترض، لأن هذه الحقائق كانت معروفة. وعلى ذلك مات أبوك، وعليه خلفته، وأنت على هذه النية أيضا. والشهيد عليك، والشهيد على هذه الحقائق، من تدنى ويلجأ إليك من بقية الأحزاب ورؤساء النفاق الذين اجتمعوا عندك، الجميع يعرفونهم بهذا الوصف. والشاهد لعلي مع فضله المبين القديم أنصاره الذين معه، وهم الذين ذكرهم الله بفضلهم وأثنى عليهم من المهاجرين والأنصار، وهم معه كتائب وعصائب يرون الحق في اتباعه والشقاء في خلافه. فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو وارث رسول الله صلى الله عليه، مكتوب وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وآله، وهو وارث رسول الله ووصيه. اتصاف أمير المؤمنين بهذه الصفة كان معروفا لدى الجميع، بحيث أن معاوية لا يعترض في الرسالة. سترون أن معاوية يعترض على جهة ثانية، ولكن هذه الحقائق أخفيت بالمرة. الآن إذا رجعنا إلى كتب التاريخ، إلى كتبهم، أخفوا هذه الحقائق. معاوية عرض بصورة، والأحداث عرضت بصورة، والأمور كلها مبدلة. فكيف يا لك الويل تعدل نفسك بعلي وهو وارث رسول الله ووصيه وأبو ولده، أول الناس له اتباعا وأقربهم به عهدا، يخبره بسره، أن رسول الله يخبر عليا بسره ويطلعه على أمره وأنت عدوه وابن عدوه. فتمتع في دنياك ما استطعت بباطلك، وليمددك ابن العاص في غوايتك، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى، فكأن أجلك قد انقضى وكيدك قد وهى. ثم يتبين لك لمن تكون العاقبة العليا، واعلم أنك إنما تكايد ربك الذي أمنت كيده ويئست من روحه، فهو لك بالمرصاد وأنت منه في غرور، والسلام على من اتبع الهدى. وهذه الصيغة لمن تقال حين يكتبها محمد بن أبي بكر وهو عالم بما يقول؟ والسلام على من اتبع الهدى. فكتب إليه معاوية. ماذا كتب معاوية؟ من معاوية ابن صخر إلى الزاري على أبيه. الزاري يعني إلى الذي أعاب أباه، هو لم يتحدث عن أبيه محمد بن أبي بكر، ولكنه يريد أن يقول بأننا سرنا على طريقة أبيك، أبوك هكذا فعل فنحن فعلنا مثله، فحينما تذمني إنما أنت تذم أباك. إلى الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر، أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما الله أهله في عظمته وقدرته وسلطانه، وما اصطفى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع كلام كثير لك فيه تضعيف ولأبيك فيه تعنيف، لأنك حين تذمني إنما تذم أباك، فهذا تضعيف لك وتعنيف لأبيك، كما عنفتني فهذا التعنيف يعنف فيه أبوك. ذكرت فيه فضل ابن أبي طالب وقديم سوابقه وقرابته من رسول الله ومواساته إياه في كل هول وخوف، فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك. يعني معاوية يقر بهذا الفضل، يقول له بأنك تحتج علي بفضل علي لا بفضلك، أنت حدثني عن فضلك أنت، وهو فرار من معاوية، لأن محمد بن أبي بكر مشكلته مع معاوية ليست شخصية، مشكلته مع معاوية عقائدية، فما شأن فضل محمد بن أبي بكر أن يذكر في الرسالة، ولكن معاوية يريد أن يفر من مواجهة الحقيقة. فكان احتجاجك علي وعيبك لي بفضل غيرك لا بفضلك، فأحمد ربا، هو معاوية يقول، فأحمد ربا صرف هذا الفضل عنك. وهذا إقرار آخر أن هذا الفضل ثابت لعلي وجعله لغيرك، فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب، فقد كنا وأبوك فينا نعرف فضل ابن أبي طالب وحقه لازما لنا مبرورا علينا، فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته. معاوية يكتب مثل هذه العبارات لأنه يعلم بأن هذه الرسالة ستنتشر، فلا بد أن يظهر إيمانه وإسلامه إلى غير ذلك. فلما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ما عنده وأتم له ما وعده وأظهر دعوته وأبلج حجته وقبضه الله إليه صلوات الله عليه، فكان أبوك وفاروقه يعني عمر، فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه. أنت الآن تطالبني، تعاتبني، تعنفني، أبوك هو أول من فعل ذلك. فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه حقه وخالفه على أمره، على ذلك اتفقا واتسقا. ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما، فهما به الهموم، ما جاء مذكورا في كتاب سليم بن قيس الذي يضعفه علماء الشيعة، الكثير من علماء الشيعة، هذه الحقائق جاءت مذكورة في كتاب سليم بن قيس. وما تضعيف كتاب سليم بن قيس من قبل الكثير من علماء الشيعة إلا هو أيضا خطوة من هذه الخطوات، وخلية من هذه الخلايا، وطابوقة في هذا الجدار الذي يريد أن يخفي الحقائق. ثم إنهما دعواه إلى بيعتهما فأبطأ عنهما وتلكأ عليهما، فهما به الهموم وأرادا به العظيم. في رواياتنا أرادا قتله، وما جرى على بيت الزهراء القضية معروفة، معروفة عندنا، معروفة عندنا عند الذين يصححون ويقبلون أحاديث سليم بن قيس. ثم إنه بايع لهما وسلم لهما وأقاما لا يشركانه في أمرهما ولا يطلعانه على سرهما حتى قبضهما الله. ثم قام ثالثهما عثمان فهدى بهديهما وسار بسيرهما، فعبته أنت وصاحبك حتى طمع فيه الأقاصي من أهل المعاصي، إلى أن يقول أبوك، يعني أبا بكر، أبوك مهد مهاده وبنى لملكه وساده، فإن يكما نحن فيه صوابا فأبوك استبد به ونحن شركاؤه، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ولسلمنا إليه، ولكننا رأينا أباك فعل ذلك به من قبلنا فأخذنا بمثله، فعب أباك بما بدا لك أو دع ذلك، والسلام على من أناب. هذا نموذج من المراسلات، ولربما ليس كاملا ودقيقا، ولكن مع ذلك بهذا النحو المجمل تتضح الحقيقة التي أراد الطبري أن يخفيها، فيقول بأن هذه المطالب التي جاءت في هذه المكاتبات كرهت أن أذكرها لأن العامة لا تحتمل سماعها. شيء جيد، جزي خيرا الطبري، هو يخاف على العامة أن تتأذى مشاعرها، أن لا تحتمل سماع هذه الحقائق الواضحة التي قادت الأمة إلى الضلال. لكن لماذا أيها الطبري أخفيت وصيي وخليفتي فصار وكذا وكذا، وأنت تفسر القرآن، أقدس وظيفة تفسير القرآن، لماذا أخفيت بأن عليا وصي رسول الله بأنه خليفته؟ هل هذا أيضا مما لا تحتمل العامة أن تسمعه، أم أن القضية هو إخفاء الحقائق كما أخفيت هنا، أخفيت هنا وأخفيت في العهد القديم وفي العهد الجديد وأخفيت في كل وسط استطاع أن يخفي شيئا أو أن يخفي كل شيء عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأعتقد القضية واضحة وصريحة وجلية وبينة. إلى هنا أقف وسأكمل في الفقرات القادمة وأعود بالحديث إلى أبي زين.
كان كلامي في نماذج مررت عليها ابتداء من صحيح البخاري ومرورا بتأريخ وتفسير الطبري إلى تأريخ المسعودي، ولاحظتم كيف أن القضية كانت مبتدئة منذ البداية. السيدة عائشة خطت هذا الطريق وجاء البقية على نفس هذا المنهج وعلى هذا المنوال. والقضية لا تقتصر على هذا الموضوع أو هذه الحادثة. إذا ذهبنا إلى المكتبة السنية، المكتبة السنية من أولها إلى آخرها تجري على هذا المنوال، مثل ما مر علينا في كتاب العهد القديم، في كتاب العهد الجديد، وفي الجو السني على هذا المنوال، وحتى في الجو الشيعي مرت علينا أمثلة في الحلقات السابقة. واليوم سأخذ مثالا. أنا قلت بأن المشروع الإبليسي حين يتحرك فقطعا يتحرك في الجو اليهودي بطريقة تختلف عن الجو المسيحي، وحين يتحرك في الجو المسيحي سيكون بطريقة تختلف حينما يتحرك في الجو السني، وحينما يتحرك في الجو السني يتحرك بطريقة تختلف عن الطريقة التي يتحرك بها في الجو الشيعي. القضية المنطقية تقول هكذا، لأنه في كل جو هناك خصوصيات معينة، خصوصيات شخصية، خصوصيات عامة. الأشخاص يختلفون والمجتمع بشكل عام يختلف، الأزمنة تختلف، الأمكنة تختلف، الظروف الموضوعية تختلف. أنتقل إلى الجو الشيعي بعد أن مررت في الحلقة الماضية على كتاب العهد القديم والعهد الجديد، وقرأنا عن إيليا وماذا كتبوا عن في دائرة المعارف. مررت اليوم على المكتبة السنية، وإنني جئت بأمهات الكتب. أنا جئت بصحيح البخاري، وجئت بتأريخ الطبري، وجئت بتفسير الطبري، وجئت بالدر المنثور، وجئت بتأريخ المسعودي. هذه هي المفردات الأولى التي تشكل الثقافة السنية. المثال الذي أتناوله في هذه الفقرة أنني أنعطف إلى الجو الشيعي. هناك عنوان في غاية الأهمية، عنوان مهم جدا، عنوان الصراط المستقيم وليس الزراط. المستقيم كما مر علينا في الحلقة السابقة في قراءات القوم، وهم يقرؤون الصراط المستقيم بالزراط المستقيم. أنا أتحدث هنا عن الصراط المستقيم وليس عن الزراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا العنوان في الكتاب الكريم محور تدور حوله آيات الكتاب بشكل موجز. إذا أردت أن أعرف القرآن الكريم، القرآن الكريم كتاب، هذا الكتاب خلاصته، خلاصة هذا الكتاب برنامج يرسم للإنسان أن يتلمس الصراط المستقيم.
هذه هي الخلاصة الموجودة في القرآن. وفاتحة الكتاب التي لا تكون صلاة تصلى إلا بها، سواء كانت هذه الصلاة واجبة أو مستحبة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. مركز فاتحة الكتاب هو الصراط المستقيم. كل السورة تتحدث عن هذه الحقيقة، بعد المقدمات وبعد العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الطلب بعد كل تلك المقدمات من أول السورة إلى إياك نعبد وإياك نستعين، الجوهر اهدنا الصراط المستقيم، وما بعدها هو وصف لهذا الصراط، تشخيص لهذا الصراط، تشخيص جانب الولاية والبراءة لهذا الصراط. الصراط المستقيم عنوان في غاية الأهمية. نمر على مصادرنا الحديثية لنرى ما المراد من الصراط المستقيم. هذا تفسير القمي، علي بن إبراهيم القمي، التفسير الذي يضعفه الكثير من علماء الشيعة وخطباء الشيعة يهاجمونه، والتسجيلات والفيديوهات موجودة على الإنترنت ويضعفونه وينتقصون من ولا يرجعون إلى أحاديثه ورواياته، وهي أحاديث أهل البيت. نحن وتفسير القمي، اهدنا الصراط المستقيم، قال الطريق ومعرفة الإمام. الصراط هو الطريق، هذا المعنى اللغوي، أما المعنى الحقيقي ما هو؟ معرفة الإمام. قال الطريق ومعرفة الإمام عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله الصراط المستقيم، قال هو أمير المؤمنين ومعرفته. الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته هي الاستقامة، ومعرفته. والدليل على أنه أمير المؤمنين قوله وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب، أم الكتاب الفاتحة. الصراط المستقيم الموجود في سورة الفاتحة علي لا شيء آخر، هذا هو الكلام واضح، هذا كلام الصادق. قال الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين ومعرفته، والدليل على أنه أمير المؤمنين آية من الكتاب، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، قال وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب. الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا تفسير القمي. مع الأخذ بنظر الاعتبار أن هذه الكتب تعرضت للعبث، عبث بها من عبث. تفسير فرات قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، دين الله الذي نزل به جبرائيل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وآله، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال شيعة علي، الذين أنعمت عليهم بولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، لم تغضب عليهم ولم يضلوا. الكلام في نفس الجو، في نفس المضمون، التعبير اختلف ولكن المضمون هو هو، الجوهر هو هو، والاختلاف في التعابير يأتي من الرواة في بعض الأحايين ومن العبث في أحايين أخرى. هذا تفسير العياشي، وهو أيضا تفسير ضعيف عند علمائنا، كما هو تفسير القمي، كما هو تفسير فرات. في تفسير العياشي عن الصادق صلوات الله عليه: اهدنا الصراط المستقيم، ذكر رواية صراط الأنبياء وهم الذين أنعم الله عليهم، لكن الرواية العميقة الواضحة حينما يأتي مضمون أول ومضمون ثاني أعمق من هذا، يعني أن أهل البيت يريدون المضمون الأعمق، وإلا لماذا ذكروا داود ابن فرقد عن أبي عبد الله: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أمير المؤمنين صلوات الله عليه، نفس المضمون الذي مر في تفسير القمي. أنا هنا رتبت الكتب بحسب الفترة الزمنية التي عاش فيها هؤلاء المؤلفون، هؤلاء الأعلام. معاني الأخبار للشيخ الصدوق: معنى الصراط، ذكر رواية عن المفضل ابن عمر: سألت أبا عبد الله عن الصراط فقال: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، وأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. ففي الحقيقة هو صراط واحد، لأن الصراط في الآخرة هو انعكاس لعقيدة الإنسان في الدنيا، كما قالت الرواية بأن الصراط في الدنيا من عرفه جاز على ذلك الصراط، ومن أنكره، من لم يعرفه، هوى عن ذلك الصراط. إذن هو صراط واحد، ولكن هذا لأجل التوضيح، لأجل البيان. الصراط واحد، هو علي صلوات الله وسلامه عليه قال إمامنا الصادق في حديث ثاني: الصراط المستقيم أمير المؤمنين علي. ونفس الكلام الذي مر في تفسير القمي هنا يشير إليه الشيخ الصدوق من أن أمير المؤمنين هو الصراط المستقيم، وهو المذكور في أم الكتاب، وهو أمير المؤمنين في أم الكتاب في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. الآن النسخة الموجودة بين يدي من تفسير القمي وأنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب وفي قوله الصراط المستقيم، يوجد فارق بسيط أو قليل في الكلمات وفي الحروف، وهو أمير المؤمنين عليه السلام في أم الكتاب في قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يشير إلى أن التحريف والتبديل والتغيير بشكل جزئي بشكل كبير موجود في الكتب، لكن لا يعني أن الحقائق تضيع وأن المطالب الصحيحة لا يمكن أن نصل إليها. في تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة في الجزء الأول: اهدنا الصراط المستقيم، أورد أحاديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مثل الأحاديث التي مرت علينا من أن الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر نفسه في تفسير الصافي للفيض الكاشاني ذكر الروايات التي مرت علينا إلى أن قال في صفحة 86: وقد تبين من هذا أن الإمام هو الصراط المستقيم، وأنه يمشي سويا على الصراط المستقيم، وأن معرفته معرفة الصراط المستقيم ومعرفة المشي على الصراط المستقيم، وأن من عرف الإمام ومشى على صراطه سريعا أو بطيئا بقدر نوره ومعرفته إياه فاز بدخول الجنة والنجاة من النار، ومن لم يعرف الإمام لم يدري ما صنع فزل قدمه وتردى في النار. أورد مجموعة من الأحاديث، وهذا الاستنتاج هو الذي استنتجه. كلمات الأئمة صلوات الله عليهم واضحة: الصراط المستقيم علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفهم هو فهمه، هو ذكر كلاما وفصل فيه. الروايات واضحة وصريحة: الصراط المستقيم علي، يعني حين نريد أن نفهم هذا المصطلح لا يحق لنا أن نضيف إضافات من عندنا. المصطلح واضح: الصراط المستقيم علي، سائر التفاصيل ما يأتي من تدبر، ما يأتي من تفريع للمعاني التفصيلية لهذا العنوان، هذه تأتي بالدرجة الثانية. المفروض مجرد أن نقول الصراط المستقيم فذلك يعني عليا وانتهينا، التفاصيل تأتي بعد ذلك. لكن الذي نجده حتى في هذه الكتب يأتون بتفاصيل مختلفة، وفي ضمن السياق يأتي ذكر علي صلوات الله وسلامه عليه، نور الثقلين. وهذه جوامع حديثية بالمناسبة. نور الثقلين في الجزء الأول ذكر مجموعة من الأحاديث أهمها وأوضحها: الصراط المستقيم هو الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه، لأن العنوان الأول للإمام علي صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك هذا البرهان في تفسير القرآن في الجزء الأول أورد الكثير من الأحاديث ومن الروايات، العديد من الأحاديث في أن عليا هو الصراط المستقيم، وأن الصراط المستقيم هو سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه. هذه نماذج من كتبنا التي جمعت أحاديث أهل البيت في تفسير الكتاب الكريم، والتي ذكرت أحاديثهم وكلماتهم في بيان معنى الصراط المستقيم. أعتقد بعد هذا العدد، وهناك أكثر من هذا، أنا لم آتي بكل شيء، إنما هي نماذج وأمثلة وتطبيقات، كل هذا يشير إلى حقيقة نصل إليها، أن الصراط المستقيم عند آل محمد هو علي صلوات الله وسلامه عليه. لنذهب إلى تفاسير علمائنا، ماذا قالوا عن الصراط المستقيم؟ هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي. ماذا قال شيخنا الطوسي؟ وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه، أحدها إنه كتاب الله، والثاني إنه الإسلام، والثالث إنه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره أو غيره، والرابع إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا. إذا كان هذا المروي في أخبارنا فما شأننا بالذي قبله؟ التفسير كيف يفسر؟ هو يقول المروي في أخبارنا أنه النبي والأئمة. أقرأ لكم ماذا قال مرة ثانية: في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه، يعني ساوى بين أقوال الأئمة وأقوال غيرهم، وجوه نفس الشيء، أرى أنه كتاب الله، أنه الإسلام، إنه كتاب الله، إنه الإسلام، إنه دين الله، إنه النبي والأئمة القائمون مقامه صلوات الله عليهم، وهو المروي في أخبارنا. التفسير ما هو التفسير؟ هو إذا قال الأئمة هذا الكلام، هل هناك من تفسير بعد قول الأئمة؟ التفسير والأولى حمل الآية على عمومها، على عمومها، على كل هذه المعاني. والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. أن نخصص بأن الصراط المستقيم هو النبي والأئمة لا معنى له، نعمم فنقول أن المراد من الصراط المستقيم الطريق الصحيح الموصل إلى الله، ويدخل فيه كتاب الله والإسلام ودين الله والنبي والأئمة. أنا هنا لا أريد أن أناقش الشيخ الطوسي، فقط أقول هذا هو ذوق الشيخ الطوسي، وهذا هو ذوق أحاديث أهل البيت، فقط أريد أن أميز. لا أريد هنا أن أصف بأن هذا الكلام على خطأ أو على صواب، أريد أن أقول هذا ذوق علمائنا، هذا ذوق الشيخ الطوسي، وهذا ذوق أهل البيت. وسنلاحظ بأن ذوق أهل البيت أيضا غير هذا الذوق الموجود في هذه الكتب، سيأتينا الحديث. حتى هذه الكتب الحديثية إنما لا يتجلى فيها ذوق أهل البيت واضحا صريحا لأسباب، من هذه الأسباب أن بعض الأحاديث جاءت بلسان التقية، وأن بعض الأحاديث جاءت بلسان الرواة، وأن عبثا حدث في هذه الكتب خصوصا المجامع التفسيرية. لكن مع ذلك يتجلى ذوق أهل البيت واضح، لأننا لا نستطيع أن نقول بأن هذه الكتب صحيحة 100%، وكذلك لا نستطيع أن نقول بأن العبث الذي حدث فيها أدى إلى غياب الحقائق. الحقائق موجودة، والمعاني الصحيحة يمكن أن نصل إليها ويمكن أن نستخرجها، الجواهر الحقيقية موجودة في هذه الكتب. هذا مجمع البيان في تفسير القرآن. ماذا قال الشيخ الطبرسي؟ هو تحدث عن الصراط المستقيم فشرق وغرب ما بين القراءة واللغة والإعراب. أنا عددت السطور التي كتبها في موضوعات لا علاقة لها بالمعنى 43 سطر، وحين وصل لبيان المعنى كتب 6 أسطر. فقال: وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه، نقل نفس الكلام الموجود نصا من دون أن يشير إلى المصدر. المفروض أن يشير إلى أن الشيخ الطوسي هو الذي كتب هذا الكلام، والشيخ الطوسي أيضا أخذ الكثير من المضامين من الطبري ولم يشر إلى ذلك. الطبرسي نقل نفس الكلام: وقيل في معنى الصراط المستقيم وجوه، أحدها إنه كتاب الله، وثانيها إنه الإسلام، وثالثها إنه دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره، والرابع أنه النبي والأئمة القائمون مقامه، وهو المروي في أخبارنا، والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه، لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به. هذه الإضافة هو التي أضافها فقط. يعني نحن الآن إذا رجعنا إلى تبيان الشيخ الطوسي، قال: والأولى حمل الآية على عمومها، لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه، فالتخصيص لا معنى له. هو ماذا قال؟ والأولى حمل الآية على العموم حتى يدخل جميع ذلك فيه، حذف فقط هذه العبارة فالتخصيص لا معنى له، وأضاف: لأن الصراط المستقيم هو الدين الذي أمر الله به من التوحيد والعادل وولاية من أوجب الله طاعته. يعني نفس الكلام السابق، كما قلت 43 سطر في أشياء لا صلة لها بالمعنى، 6 أسطر نقلها نصا عن الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي هذه المضامين أخذها عن الطبري، وهو ذكر الشيخ الطوسي مجموعة كثيرة من أسماء المفسرين المخالفين الذين أخذ عنهم، وهذا موجود في تفسيره التبيان. تفسير القرآن للسيد عبد الله شبر، تفسير موجز. اهدنا الصراط المستقيم، قال: أدم لنا توفيقك الذي أطعناك به قبل حتى نطيعك بعد. والهداية والرشاد والتثبت، والصراط معنى الصراط ما هو؟ الجادة والمستقيم المستوي، أي طريق الحق، وهو ملة الإسلام. يعني أحد الآراء التي مرت، رأي من الآراء. الميزان في تفسير القرآن حين تحدث في البيان، كما قلت بأن السيد الطباطبائي يورد الآيات يضع البيان، في البيان يكتب التفسير، ثم بعد ذلك ينعطف إلى بحث الروائي. اهدنا الصراط المستقيم، أما الهداية فيظهر معناها في ذيل الكلام، يعني سيأتي الحديث عنها. وأما الصراط فهو الطريق والسبيل، وقد وصف تعالى الصراط بالاستقامة، ثم بين أنه الصراط الذي يسلكه الذين أنعم الله تعالى عليهم، إلى آخر الكلام. وتكلم كثيرا في كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالصراط أو ليست لها علاقة بالصراط، إلى أن قال: كما أن الصراط المستقيم مهيمن على جميع السبل، فكذلك أصحابه الذين مكنهم الله تعالى فيه وتولى أمرهم وولاهم أمر هداية عباده حيث قال وحسن أولئك رفيقا، وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، والآية نازلة في أمير المؤمنين علي عليه السلام بالأخبار المتواترة، وهو أول فاتح لهذا الباب من الأمة. ويستمر الكلام لا بشكل واضح وجلي، ولكن أن عليا هو من جملة مضامين الصراط المستقيم، وهذا ما يتضح من كلامه في البحث الروائي في صفحة 39، بحث آخر روائي، لأنه سبق هذا البحث بحث الروائي. وفي الفقيه وتفسير العياشي عن الصادق عليه السلام، الفقيه كتاب الصدوق من لا يحضره الفقيه، في الفقيه وتفسير العياشي الذي مر علينا قبل قليل عن الصادق عليه السلام، قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين، ثم ذكر رواية المفضل التي مرت علينا من أن الصراط صراطان، ذكر هذه الرواية وذكر شيئا بعدها، ثم علق في صفحة 39، أقول والسيد الطباطبائي يقول أقول وفي هذه المعاني روايات أخر، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق، يعني الرواية التي تقول بأن الصراط المستقيم علي هي تذكر مصداق، يعني تطبيق من التطبيقات، يعني أحد معاني الصراط المستقيم، أحد المعاني علي. أقول وفي هذه المعاني روايات أخرى، وهذه الأخبار من قبيل الجري وعد المصداق للآية. واعلم أن الجري اصطلاح مأخوذ، هو استخرجه من الروايات التي تقول إن هذا القرآن يجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، فاستخرج هذا المصطلح مصطلح الجري، فيقول بأن تفسير الصراط المستقيم بأمير المؤمنين هو من قبيل الجري، يعني من قبيل مصداق، مثال من الأمثلة. إلى أن يقول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم، يعني حينما تأتي المصطلحات القرآنية في القرآن ويأتي الإمام الباقر أو يأتي الإمام الصادق ويقول هذا المصطلح معناه كذا وكذا، الصراط المستقيم علي، النبأ العظيم علي، الميزان علي، وأمثال هذه المصطلحات التي وردت. هناك مصطلحات قرآنية الأئمة فسروها بعلي وبغيره من الأئمة، لكن الحديث هنا عن علي. ماذا يقول سيدنا الطباطبائي في صفحة 40؟ والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم، أعني روايات الجري، باعتباره وضع هذا المصطلح، هذا المصطلح من عنده، من عنديات السيد الطباطبائي، أعني روايات الجري كثيرة في الأبواب المختلفة، وربما تبلغ المئين، يعني المئات، مئة تجمع على مئات وعلى مئين، وربما تبلغ المئين. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب، كما مر علينا يوم أمس كيف أن السيد الطباطبائي في تفسير الموءودة قفز أسطر وترك ما جاء عن الإمام الصادق من أن الموءودة هي المودة، من أن الموءودة هم أهل البيت. قفز هذه الأسطر وتركها وذهب إلى الدر المنثور. ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إيراد أكثرها في الأبحاث الروائية لخروجها عن الغرض في الكتاب. ما هو غرض الكتاب؟ غرض الكتاب التفسير. إذا لم تفسر بحديث أهل البيت فبأي شيء تفسر يا سيدنا الطباطبائي؟ إذا كانت هذه الروايات يعني السيد الطباطبائي ينقل عن الفخر الرازي في مواطن كثيرة دون أن يشير إلى ذلك، وينقل عن الآلوسي من روح المعاني دون أن يشير إلى ذلك، وينقل عن القرطبي، وينقل عن الطبري، وينقل عن الزمخشري، وينقل عن هذه التفاسير. وأقول هذا عن تحقيق وعن تتبع، وبإمكاني أن آتي بالمصادر ونطابق بين النصوص. هذه تعتبر من جملة غرض الكتاب لأنها من التفسير. والأغرب من هذا أن السيد الطباطبائي في مواطن عديدة وكثيرة ينقل الروايات عن أهل البيت في تفسير الآيات، وبعد ذلك يقول وهي ليست من التفسير في شيء بعد ما ينقل الروايات. الحكم إليكم، هذه هي الحقائق. أنا لا أريد أن أحكم على أحد بشيء، ولكن أقول هل هذا ذوق أهل البيت؟ هذا الذوق أقرب إلى ذوق من؟ أليس أقرب إلى ذوق المخالفين؟ أليس تلاحظون هناك عملية اشتراك في تخفية؟ أنا لا أقول بأن السيد الطباطبائي يقصد ذلك أبدا. أنا لا أحاكم الناس على النوايا، من أنا حتى أحاكم الناس على نواياهم؟ أصلا أنا هل لي من علم بنوايا الآخرين حتى أستطيع أن أحكم؟ ألا يقولون العرش قبل النقش؟ حين نريد أن نحكم على نوايا الآخرين لابد أن يكون عندنا علم بالنوايا. نحن لا نملك علما بنوايا الآخرين، وإنما نتحدث عن حقائق موجودة على أرض الواقع، قد تكون صدرت من غفلة، من اشتباه، من حسن نية، من تأثر بشخصيات، تلك الشخصيات انزلقت بعيدا عن أهل البيت، ولكن التصور العام عنها بأن هذه الشخصيات شخصيات قريبة من أهل البيت. قد تكون القضية، قد يكون المخطئ شخص واحد، ولكن كما قال الأئمة بأن زلة العالم كخرق السفينة. السفينة حين تخرق، حين تثقب، ماذا يترتب على ذلك؟ أنها تغرق وتغرق. زلة العالم كخرق السفينة، خرق السفينة يغرق السفينة ويغرق من بها ومن عليها. زلة العالم ربما يكون عالم واحد زل وانزلق بقصد سيء بقصد حسن، ولكن هذا العالم الشيعي الذي زل وانزلق له قدسية. هنا تأتي الصنمية القاتلة، فيأتي العلماء يتمسكون بآرائه وبمنهجه ويستمر الخطأ. ومن هنا يدخل المشروع الإبليسي، يدخل عن طريق شخص واحد. ليس بالضرورة أن الجميع هم في خدمة المشروع الإبليسي، حتى في الجو اليهودي، حتى في الجو النصراني، وحتى في الجو السني، ليس بالضرورة الجميع نواياهم سيئة. ولكن زلة العالم التي تأخذ ذلك العالم بعيدا عن الصراط المستقيم، ومرض الصنمية القاتل، عبادة الأصنام القاتلة، هي التي تقود إلى هذا الخطأ الفاحش. هل هذا ذوق أهل البيت؟ أبدا والله، ما هذا بذوق أهل البيت. وأنا أعلم أن الكثير الآن من المشاهدين يرفضون مقالتي هذه مع أنهم يتلمسون الحقائق. لماذا؟ أقول هذا أدل دليل على الإصابة بالصنمية. إذا كان لهذا المرض من أعراض، أدل دليل على أن الإنسان يتلمس الحقائق ولكنه يقف في مواجهتها. هذا أدل دليل على الإصابة بهذا المرض الفتاك. نذهب إلى التفسير الكاشف، نفس التفاسير التي أشار إليها شيخنا الوائلي في الفيديو الذي عرضناه يوم أمس، والتي هي مصادره، وإن كان الشيخ الوائلي أكثر ما يعتمد عليه يعتمد على تفسير المخالفين المعروف بالتفسير الكبير للفخر الرازي، وهذه القضية يعرفها تلامذة الشيخ الوائلي والذين يعرفون تفاصيل آرائه. التفسير الكاشف الشيخ محمد جواد مغنية: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط في اللغة الطريق المحسوس، إلى أن يقول: ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه. كيف يكون ذلك؟ صحيح، هذه قضية أخلاقية فرعية، صراط المستقيم هو هذا. ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه. الأئمة يقولون أن السر في وجود الإمام المعصوم كي ما إذا زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإذا ما نقصوا شيئا أتمه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ديننا وكل ما عندنا ناقص كماله بهم. ما هو بذوق أهل البيت هذا؟ ولست أعرف هداية وتوفيقا أفضل وأعظم من أن يكتشف الإنسان عيوب نفسه بنفسه. هذا الكلام جميل، ولكن ليس هنا، هذا يكون في محله، ويشعر بالتأنيب ووخز الضمير من أجلها، وبهذا الشعور يمكن النجاة والخلاص. هذا هو الصراط المستقيم. أنا رتبت التفاسير بحسب الفترات الزمنية التي عاشوا فيها وتوفوا هؤلاء العلماء. الآن أنتقل إلى السيد الخميني وكتابان: كتاب آداب الصلاة للسيد الخميني، تعرض فيه لتفسير سورة الفاتحة، هو كتب هذا الكتاب بالأسلوب العرفاني، مصطلحات العرفانية والصوفية. أقرأ ما كتب، وربما المشاهدون قد لا يفهمون ما هو مكتوب، ولكنني سأقرأ. صفحة 409. هذا الكتاب كتبه في أوائل حياته، والجدير بالذكر أن المقام الذي ذكرناه والتفسير الذي قدمناه يختص بالكمل من أهل المعرفة، ممن يصبح الحق تعالى حجابا لهم عن الخلق في المقام الأول، مقام الرجوع من السير إلى الله، في حين يكون مقام كمالهم هو حالة البرزخية الكبرى التي لا يكون الخلق فيها حجابا لهم عن الحق، كما هو حالنا نحن المحجوبين. كما لا يكون الحق حجابا لهم عن الخلق، كما هو حال الواصلين المشتاقين والفانين المجذوبين، فيكون الصراط المستقيم بالنسبة لهم عبارة عن تلك الحالة البرزخية المتوسطة بين النشأتين، وهي صراط الحق. أما غير الكمل فإذا لم يكونوا من أهل السلوك فلا تصدق عليهم هذه المعاني، فالصراط بالنسبة لهم هو صراط ظاهر الشريعة، ولهذا فسر الصراط المستقيم بالدين والإسلام وأمثال ذلك. أما إذا كانوا من أهل السلوك فسيكون المراد من الهداية بالنسبة لهم هو الإرشاد، والمراد بالصراط المستقيم هو أقرب طرق الوصول إلى الله المتمثل في طريق رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم برسول الله، يعني أيضا هو مصداق من المصادق، كما قال السيد الطباطبائي في الميزان: كذلك فقد يفسر، وقد التي تسبق الفعل المضارع كما يقولون في العربية تفيد التقليل، قد إذا سبقت الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد ذهب قطعا ذهب، قد يذهب احتمال. كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم برسول الله وأئمة الهدى وأمير المؤمنين عليهم الصلاة والسلام، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله خط خطا مستقيما وحوله خطوطا أخرى، ثم أشار إلى أن الخط المستقيم الأوسط يمثله هو صلى الله عليه وآله وسلم. موطن الشاهد هنا بغض النظر عن هذه التفاصيل العرفانية والصوفية: كذلك فقد يفسر الصراط المستقيم، قد يفسر في حالة من الحالات كما قال السيد الطباطبائي رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب الثاني باللغة الفارسية، حينما رجع سيد الخميني إلى إيران في الأيام الأولى سكن في مدينة قم، فكان يعطي دروسا عبر التلفزيون في تفسير سورة الفاتحة، جمعت في هذا الكتاب باللغة الفارسية وترجم بعد ذلك، لكن النسخة المتوفرة عندي باللغة الفارسية. خلاصة الكلام، يمكن أن أقرأ هذا السطر، خلاصة الكلام في معنى الصراط المستقيم: زيرة كحقيقة صراط صورة باطنة ولايتست، حقيقة الصراط الصورة الباطنية أو الحقيقية للولاية. ثم يشير إلى ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: أنتم السبيل الأعظم والصراط الأقوم، ويفرع بعد ذلك الكلام على هذا المضمون، يعني ما جاء في تفسيره لسورة الحمد كان بشكل أعمق وأدق مما جاء في كتاب الآداب المعنوية. تفسير البيان للسيد الخوئي رحمة الله عليه، ماذا قال سيدنا الخوئي في تفسير البيان؟ قال: الصراط الطريق، وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود، وقد يكون غير حسي، فيقال الاحتياط طريق النجاة، وإطاعة الله طريق الجنة، وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة. وبعد ذلك ما ذكر شيئا لا من قريب ولا من بعيد من حديث أهل البيت ولا أشار إليه. هذا كل ما جاء. سيخرج المرقعون يقولون هذا الكلام فيه دلالة كذا. أنا لا أتحدث هنا عن رأي صائب أو خاطئ، أنا أقول هذا ذوق أهل البيت أو لا. ذوق أهل البيت مر علينا، كلمات أهل البيت مرت علينا واضحة وصريحة، هذا ذوق أهل البيت في كتب علمائنا، لا أقصد السيد الخوي فقط، الجميع، هذا ذوق أهل البيت. الإمام يقول الصراط المستقيم علي، وهم يقولون مصداق من المصادق، أو أصلا لا يشيرون إليه لا من قريب ولا من بعيد. مواهب الرحمن في تفسير القرآن للسيد السبزواري، قال: وأما الصراط فهو الطريق المؤدي إلى المطلوب، والاستقامة هي الاستواء في مقابل الانحراف والإعوجاج، وإنها تعم الجميع من الاعتقادات والملكات بل والخواطر النفسانية وأعمال الجوارح من العبادات والمعاملات والمجاملات، فإنها إن تطابقت مع رضاء الله تبارك وتعالى كانت مستقيمة، وإلا فهي منحرفة. ثم يفصل الكلام من صفحة 52 إلى صفحة 70، ما ترك شيئا يتعلق من قريب أو من بعيد، له علاقة ليست له علاقة بموضوع الصراط والهداية والاستقامة إلا وأشار إليه، إلى أن يأتي إلى صفحة 70 وعنه عليه السلام عن الإمام الصادق: فالصراط هو الطريق إلى معرفته عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام. وأيضا ذكر بأن الصراط صراط محمد وأهل بيته، وعن ابن عباس كذلك، إلى أن يقول آخر شيء بعد أن أورد هذه الروايات: الأخبار في ذلك كثيرة عن الفريقين، وهو تعبير عن الكل بالفرد، وهو تعبير، نفس الكلام الذي مر كان في كلام السيد الطباطبائي في الميزان أو كلام السيد الخميني في الآداب المعنوية، وهو تعبير عن الكل بالفرد وبيان أحد المصاديق، ومثل ذلك كثير في القرآن العظيم والسنة الشريفة، كثير في القرآن العظيم والسنة الشريفة وفقا لذوق أهل البيت بالدقة، أو وفقا لتطبيق مناهج المخالفين في فهم القرآن، وفقا لأي طريقة. القضية هنا بحاجة إلى بحث وتفصيل لست بصددها الآن، ولكن أقول حين يقول الأئمة بأن الصراط المستقيم علي بشكل واضح وصريح وجلي، قد يقول قائل بأنه أيضا ورد عن الأئمة فقالوا بأن الصراط هو طريق الحق، الطريق الذي يوصل إلى الجنة، ورد هذا عن الأئمة. نعم ورد هذا عن الأئمة، وهل أني أنكر ذلك؟ ولكن هذا معنى مجمل، معنى مبهم. حينما يتكلم الإمام بشكل واضح وصريح ودقيق وعميق، يعني هذا هو المعنى النهائي وانتهينا. نذهب إلى تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد الشيرازي رحمة الله عليه: اهدنا الصراط المستقيم غير المنحرف، والهداية هو إرشاد الطريق، فإن الإنسان في كل آن يحتاج إلى من يرشده ويهديه وإن كان مهديا. وحيث لم يذكر متعلق الصراط المستقيم دل على العموم، فالمسلم يطلب منه سبحانه أن يهديه الصراط المستقيم في العقيدة والعمل والقول والرأي وغيرها: صراط الذين أنعمت عليهم، إنه تفسير للصراط المستقيم، أي إن الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم بهدايتهم من النبي، بهدايتهم من النبيين والأئمة عليهم السلام والصالحين. هذا ما جاء في تقريب القرآن إلى الأذهان. ما جاء في تفسير سورة الحمد للسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه، صفحة 221: وقد وقع الكلام على مستوى تفسير المعنى فيما هو المراد مصداقا، أيضا على سبيل المصداق، للصراط المستقيم، وذكر أهل التفسير عدة احتمالات في المقام منها: أولا المراد به القرآن الكريم، ثانيا النبي، ثالثا النبي والأئمة، رابعا الإسلام. وهو ينقل روايات عن من طرق الشيعة ومن طرق السنة، وقال بعضهم بأن المقصود به هو كل ما يوصل إلى الله ويكون طريقا وهاديا إليه، فإذا فسرنا الإسلام بهذا فيكون المقصود هو، وإذا أريد من الإسلام معنى أضيق من هذا فحينئذ لابد أن يصدق الصراط المستقيم على الإسلام وغيره. تقريبا نفس الكلام الذي تبناه الشيخ الطوسي رحمة الله عليه من وحي القرآن السيد محمد حسين فضل الله. اهدنا الصراط المستقيم، إنها المفردات الحية التي تشير إلى الخط الإلهي في التطلع الإنساني. هذا الكلام بحاجة هو أيضا إلى تفسير. إنها المفردات الحية التي تشير إلى الخط الإلهي في التطلع الإنساني. ثم قال الصراط الطريق، وهو ما نقلها نصا عن تفسير البيان للسيد القوي، نصا الصراط الطريق وهو ما يتوصل بالسير فيه إلى المقصود، وقد يكون غير حسي، فيقال الاحتياط طريق النجاة، وإطاعة الله طريق الجنة، وإطلاقه على الطريق غير الحسي إما لعموم المعنى اللغوي وإما من باب التشبيه والاستعارة. تقريبا نفس الكلام الذي ذهب إليه الشيخ الطوسي، وربما أقل رتبة مما ذهب إليه الشيخ الطوسي. أنا هنا لا أريد أن أقيم الآراء ولا أريد أن أناقش الآراء، إنما أقول أنتم استمعتم إلى أحاديث أهل البيت، وهذه كلمات العلماء، تبتعد عن أهل البيت، تقترب، في بعض الأحيان يقتربون من حديث أهل البيت، في بعض الأحيان يبتعدون شيئا ما، وفي أحيان أخرى يبتعدون شيئا بعيدا. كلامي هنا من كان له ذوق بالعربية، من كان له فهم، يا جماعة هذا ذوق أهل البيت، الذوق المستخرج من هذه الأحاديث، علما أن ذوق أهل البيت يمكن أن نستخرجه من جهة أخرى بشكل أدق من هذه المجاميع الحديثية. أولا، ما المراد أن هناك جهة يمكن أن نستخرج منها ذوق أهل البيت بشكل أدق وأعمق مما في هذه المجموعات الحديثية التفسيرية؟ هذا السؤال أجيب عليه في الفقرة القادمة، وأعود بالحديث وبالكلام إلى أبي زينب وإلى أبي مهدي.
آخر شيء تحدثت عنه في الفقرة السابقة عن كيفية تلمس ذوق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الجانب الفكري في الجانب العقائدي. قطعا أحاديث أهل البيت عليهم السلام تشكل المعطيات الأساسية والمعطيات المهمة جدا التي من خلالها نتلمس ذوق أهل البيت، ولكن هناك معطيات أخرى في غاية الأهمية. هذه المعطيات أهملها علماء الشيعة، أهملوها علميا، لم يجعلوها جزءا من المعطيات العلمية، وأثاروا عليها الشبهات، الزيارات والأدعية. أهل البيت صلوات الله عليهم تركوا لنا أعداد هائلة جدا وضخمة من الأدعية والزيارات،
وفي جو الأدعية والزيارات نستطيع أن نتلمس ذوق أهل البيت، خصوصا في الجانب الوجداني والفكري والعقائدي، وخصوصا في معرفتهم وفي علاقتنا بهم. أولا، الزيارات والأدعية كميات هائلة جدا، ربما المشاهدون بعض المشاهدين يتوقع أن الأدعية والزيارات هي هذه الموجودة فقط في كتاب مفاتيح الجنان المتوفر في عموم البيوت الشيعية. ما في مفاتيح الجنان من الأدعية والزيارات المهمة والمهمة جدا، هو جانب مما جاء عن أهل البيت من أدعية وزيارات كثيرة ووفيرة، مصادرها البعض وصل إلينا والبعض لم يصل إلينا، ولكن الآن تحت أيدينا أضعاف مضاعفة لما جاء في مفاتيح الجنان من الأدعية والزيارات. فهذه معطيات كثيرة جدا، وفرة المعطيات في هذا الجانب. وثانيا، هذه موجهة بشكل خاص ومستقيم للشيعة. ربما هناك الكثير من الأحاديث في مجلس الإمام، يجلس المخالفون في مجلس الإمام، يجلس أولئك الذين لا يحملون المعتقد الصحيح بالأئمة حتى لو كانوا من داخل الوسط الشيعي. أما هذه الزيارات والأدعية، هذه موجهة بشكل مستقيم إلى الشيعة الذين يحملون اعتقادا حسنا، لأن هذه الزيارات والأدعية تصاحبها طقوس، والطقوس عادة يمارسها الذين يحملون المعتقد، خصوصا مع الظروف الشيعية التي جاءت عبر التاريخ تحت الظلم والأوضاع السياسية الخانقة والمشاكل الكثيرة التي تعرفونها أنتم يا شيعة أهل البيت. قضية أخرى، أن هذه الأدعية وهذه الزيارات يمارسها الإنسان وهو في حالة من انفتاح الوجدان، في حالة من الروحية والمحبة والعلقة مع الإمام، في حالة روحية، في حالة معنوية، التعامل معها لا يكون كالتعامل الجاف مع نصوص الأحاديث حينما تتناول بشكل علمي جاف. القضية الأخرى، أن هذه النصوص جعلت للشخص لوحده، هو يقرأها لوحده كي يتفكر ويتدبر فيها، وهنا يكون مجال لبيان الحقائق أكثر مما لو تبين لمجموعة في مجلس درس أو في ندوة أو في سؤال وجواب للعموم. هناك خصوصيات كثيرة في هذه الأدعية والزيارات، إضافة إلى الأسلوب الذي نسجت به الأدعية والزيارات. أسلوب الأدعية والزيارات يختلف عن أسلوب السؤال والجواب والخطابة والروايات والأحاديث. خصوصيات كثيرة، أنا هنا لست في مقام التحقيق والتدقيق في هذه القضية. لو تسنح الفرصة للحديث بهذا الخصوص وبهذا الاتجاه يمكنني أن أبسط القول بشكل كثير، لكن بشكل موجز أقول بأن هذه الأدعية وهذه الزيارات تمثل معطيات لها خصوصية عالية جدا ولها قيمة علمية مهمة جدا، أكثر أهمية مما جاء في روايات الأسئلة والأجوبة. هذه المعطيات بالإضافة إلى روايات الأسئلة والأجوبة، بالإضافة إلى الأحاديث، هذه الروايات وهذه النصوص في الأدعية والزيارات مع العلم أن التحريف لم يصل إليها بالدرجة التي وصل التحريف فيها إلى كتب الحديث وخصوصا الجوامع التفسيرية الحديثية. التحريف والعبث فيها كان أقل، والسبب أنها كانت مهملة، أهملت العلماء، أهملوا الأدعية والزيارات. لا تجد في البحوث العلمية إلا نادرا عالما من العلماء يستند إلى نص من دعاء أو من زيارة، نادرا ما يكون هذا. وحين يستند أيضا يوصم هذا البحث وهذه الطريقة بالضعف العلمي، ولا تدري من أين جاء بهذه القواعد والقوانين. توجد قواعد وقوانين مثل الأعراف العشائرية، عندنا أعراف علمية في المؤسسة الدينية لو تبحث عن أصولها لن تجد لها أصلا منطقيا أو شرعيا، مثل ما توجد الكثير من الأعراف العشائرية التي لو بحثت عنها لما وجدت لها أصلا، لا لها أصل شرعي ولا أصل عقلي، وإنما نشأت هكذا لمصالح شخصية لأغراض معينة. نحن والواقع، نحن لا نريد أن نحلل كل شيء هنا. الزيارات والأدعية تمثل جانبا مهما من المعطيات التي يتشكل من خلالها ذوقنا في معرفة ذوق أهل البيت. بخصوص الموضوع الذي بين أيدينا، الصراط المستقيم، سوف أخذ نماذج من الأدعية والزيارات. أهم هذه النماذج نموذج من الزيارات، النموذج الأعلى، الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الزيارة تمثل النموذج الأعلى، لأن السائل سأل الإمام الهادي: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. هذه الصيغة تشير إلى أنها النموذج الأعلى، قولا بليغا كاملا، القول البليغ الكامل فعلمه الإمام الهادي. ماذا جاء في هذه الزيارة، في هذا النص وفي هذا الدستور المعصوم؟ دستور معصوم وصدر عن إمام معصوم، وكلام المعصوم كلام معصوم. ماذا نقرأ فيها؟ أنتم الصراط الأقوم، أنتم الصراط الأقوم، عبارة دقيقة جدا. لنأخذ مثالا حتى تتضح الصورة، نقول فلان كريم، فلان وصفناه بالكرم. إذا أردنا أن نقول بأنه في الكرم أعلى درجة من شخص آخر، فنقول بأن زيدا أكرم من عمرو، أكرم صيغة أفعل للتفضيل، فلان أفضل من فلان. هذه الصيغة إذا سبقت بالألف واللام تعني أنه الأعلى، لا يوجد أعلى منه. حين نقول بأن زيدا هو الأكرم فلا يوجد أعلى منه في الكرم. أنتم الصراط الأقوم، الأقوم هي هذه الصيغة، الأقوم هي صيغة التفضيل العليا من المستقيم. المستقيم حينما تريد أن تقول بأن هذا الطريق أكثر استقامة، فماذا تقول من هذا الطريق؟ فتقول الطريق سين أقوم من الطريق صاد. كلمة مستقيم إذا أردت أن تصيغ منها صيغة أفعل التفضيل، تريد أن تقول الطريق سين مستقيم أكثر استقامة من الطريق صاد، هو أيضا مستقيم ولكن هذا أكثر استقامة، فتقول الطريق سين أقوم من الطريق صاد، لكن حين تقول إنه هو الأقوم يعني الأعلى استقامة الأكثر استقامة، لا توجد فوقه استقامة، يعني أنتم الصراط الأقوم أبلغ بكثير من قولنا الصراط المستقيم. كما سأل السائل علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم، والإمام علمه، وهذا المضمون هو مضمون قرآني. إذا ما ذهبنا إلى سورة الإسراء وإلى الآية التاسعة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. حين نذهب إلى الكهف الشريف فيروي لنا العلاء بن سيابة عن الإمام الصادق بخصوص معنى هذه الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قال يهدي للإمام الحقيقة الأقوم، نفس المضمون، وأنتم الصراط الأقوم والسبيل الأعظم، هم الصراط الأقوم. المضمون واضح في الزيارة الجامعة الكبيرة. الزيارة الجامعة الكبيرة عبارة عن دستور، هذه مادة قانونية. المادة القانونية ماذا تقول؟ أنتم الصراط الأقوم، لا يوجد شيء آخر، أنتم الصراط الأقوم، أنتم الصراط المستقيم، لا يوجد شيء آخر يحمل على العموم، لها مصاديق. هذا الكلام ليس فيه ذوق الزيارة الجامعة، والزيارة الجامعة ذوق أهل البيت. الزيارة الجامعة طبعا لها خصوصية، زيارة الجامعة لا تماثلها زيارة. الزيارة الجامعة فضلا عن أنها الأبلغ الأكمل الأجمل الأمثل، يزار بها كل الأئمة جميعا في آن واحد، كل المعصومين في آن واحد، ويمكن أن تزورهم بشكل منفرد، يمكن أن تزور بها من قريب ويمكن أن تزور بها من بعيد، من قريب يعني داخل الحضرة المقدسة، ومن بعيد من أي مكان. يمكن أن تزور بها في الزيارات المخصوصة وهي أفضل حتى من نصوص الزيارات المخصوصة، ويمكن أن تزور بها في الزيارات المطلقة. لذلك هذا النص له خصوصية. هذا النص مروي عن الإمام الهادي. عندنا نص آخر مروي عن الإمام الهادي أيضا باعتبار الحديث عن أمير المؤمنين. زيارة الجامعة زيارة لأمير المؤمنين ولكنها جامعة، هناك زيارة خاصة لأمير المؤمنين أيضا مروية عن الإمام الهادي ولها خصوصية بين كل زيارات أمير المؤمنين. زيارة أمير المؤمنين في يوم الغدير، ويوم الغدير له خصوصية، والزيارة لها خصوصية وهي مروية عن الإمام الهادي. يمكن أن نقول بأنها زيارة جامعة لأمير المؤمنين، زيارة مميزة من بين الزيارات المروية، وزيارة طويلة أيضا مثل ما الزيارة الجامعة الكبيرة زيارة طويلة. زيارة الأمير في يوم الغدير في الفقرات الأولى ماذا نخاطب الأمير؟ السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. أنت ليس قضية مصاديق ومعنى على نحو العموم على نحو الخصوص وأمثال هذه الترهات. خطاب مباشر، السلام عليك يا دين الله القويم أنت وصراطه المستقيم، يعني المعنى خاص بك بدلالة حقيقية كاملة. حينما نقف بين يديه ونخاطبه، هل نتحدث عن خصوص وعموم من وجه ومعاني عامة ومصاديق وانطباقات وتفسير جري وأمثال هذه الترهات؟ كلام واضح وصريح، هذا المصطلح مصطلح خاص بأمير المؤمنين. إخراج عن هذه الحقيقة هو جزء من هذه التخفية بقصد سيء بقصد حسن على أي منهج، هذه قضية أخرى. نحن هنا لا نحاسب على النوايا لأننا لا نعرف النوايا، نتحدث عن شيء موجود على أرض الواقع. حينما أخذ سكينا وأطعنك وتموت، الذي صار على أرض الواقع أنك قتلت، ما الفارق بين نيتي؟ أكنت عامدا، أكنت خاطئا، بنية حسنة بنية سيئة، كنت أريد فقط أن أخيفك، هذه قضية أخرى. لكن الذي حدث على أرض الواقع أنك قتلت، لا شأن لي بالنوى. الموجود على أرض الواقع هو إخفاء لهذه الحقائق، هذا الموجود على أرض الواقع بغض النظر عن النوايا. في زيارة الأمير في يوم الغدير، السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، السلام عليك أيها النبأ العظيم. وبالمناسبة النبأ العظيم إذا أردنا أن نتتبعها في تفاسير علمائنا يقولون يوم القيامة، النبأ العظيم أيضا. أنا لا أستطيع أن أتتبع كل المطالب، ولكن لو أردنا سأبقى معكم أكثر من سنة، في كل يوم أأتي بعنوان في روايات أهل البيت شيء، وفي كتب تفاسير علمائنا ومراجعنا وفقهائنا شيء آخر. نحن والصراط المستقيم، واضح الكلام حين تخاطب أمير المؤمنين في هذه الزيارة، السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. أيضا مرة ثانية يتكرر الكلام في نفس الزيارة، لاحظوا أهمية هذا الأمر. أشهد يا أمير المؤمنين أن الشاك فيك ما آمن بالرسول الأمين، وأن العادل بك غيرك، وأن العادل بك غيرك عاند عن الدين القويم. لاحظوا قويم مستقيم، هذه أوصاف علي فقط الذي ارتضاه لنا رب العالمين وأكمله بولايتك يوم الغدير. وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذا كلام الإمام الهادي، وأنت تخاطب أمير المؤمنين وتشهد بهذه الشهادة في يوم الغدير، هذه زيارة يوم الغدير. هذه مصاديق وجري وخرابيط أم هذا كلام واضح صريح أن هذا المصطلح خاص بعلي صلوات الله عليه؟ وأشهد أنك المعني بقول العزيز الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ضل والله وأضل من اتبع سواك، وعند عن الحق من عاداك. اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم. لاحظوا هذا التأكيد في الزيارة، اللهم سمعنا لأمرك وأطعنا واتبعنا صراطك المستقيم. الزيارة كلها تتحدث أن علياً هو الصراط المستقيم، ولكنني أتتبع اللفظ فقط هنا، وإلا الزيارة من أولها إلى آخرها، هذه الزيارة زيارة الغدير لها خصوصية، مثل ما زيارة الجامعة الكبيرة لها خصوصية بين الزيارات الجامعة، وبين زيارات الأئمة. زيارة الأمير في يوم الغدير المروية عن الهادي صلوات الله عليه لها خصوصية بين زيارات الأمير. ونذهب إلى فقرة أخرى أيضا تتبعا للفظة الصراط المستقيم، لاحظتم كم مرة وردت؟ ولم تزل على بينة من ربك ويقين من أمرك تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. القضية واضحة جدا أن هذا المصطلح في علي وفي شؤونات علي. الصراط المستقيم علي، الصراط المستقيم ولاية علي، الصراط المستقيم الطريق الموصل إلى علي. علي وشأنه مصطلح خاص أينما ورد في القرآن الكريم وأينما ورد في الأدعية والزيارات. الصراط المستقيم يساوي عليا ولا يوجد معنى آخر. وهذا يتضح جليا من خلال الروايات. قد تقول رسول الله، رسول الله هو علي وعلي هو رسول الله. هذه الزيارة الغديرية دعاء هو من أهم الأدعية، دعاء الندبة، هذا الذي يضعفه علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. دعاء الندبة من الأدعية التي لها خصوصية. نحن عندنا مجموعة من الأدعية والزيارات وردت عن أكثر من معصوم رويت. لماذا؟ لكي يبين لنا المعصومون أهميتها. هذا الدعاء روي عن الإمام الصادق وروي عن الإمام الحجة عليه السلام روايتان، مثل ما في دعاء السحر دعاء البهاء روي عن الإمام الباقر وروي عن الإمام الرضا، مثل زيارة عاشوراء رويت عن الإمام الباقر ورويت عن الإمام الصادق، بل يظهر من الروايات أنها رويت عن المعصومين جميعا زيارة عاشوراء. من الروايات لا من الروايات، لا شأن لي بالروايات، من الروايات يظهر أنها رويت عنهم جميعا. من خلال الروايات رويت عن الباقر وعن الصادق. هذا الدعاء روي عن صادقهم وعن مهديهم. دعاء الندبة بحسب معتقدي هو أكمل دعاء في كل أدعية أهل البيت. لماذا؟ دعاء الندبة أولا فيه البعد التأريخي العقائدي، وثانيا فيه البعد العقائدي الحقيقي بعيدا عن التأريخ، وثالثا فيه البعد الوجداني العاطفي المركز. وهذا ما لا يمكن أن تجده في أي دعاء آخر. كل الأدعية الأخرى لها خصوصياتها. دعاء الحسين صلوات الله عليه في يوم عرفة، أدعية الصحيفة السجادية، دعاء أبي حمزة الثمالي، وبقية الأدعية المهمة، لكل دعاء خصوصياته. لكن دعاء الندبة هو الدعاء الأكمل في خصوصياته، دعاء يشمل على المناجات وعلى الزيارة وعلى العقيدة الواضحة، على البعد التاريخي، على العقيدة الحقيقية العميقة، وعلى الجانب الوجداني والعاطفي المؤثر. وهذا ما لا يمكن أن نجده في دعاء آخر. إذا ما ذهبنا إلى دعاء الندبة الشريف والدعاء ينقل حديثا عن رسول الله يخاطب فيه سيد الأوصياء، ولولا أنت يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. تأكيد على هذا اللقب. الآن هذه الفقرات أين جاءت؟ جاءت في تشخيص أحقية علي. الحديث هنا في سياق مجموعة كلمات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحدث فيها عن خصوصيات لعلي فقط لا لغيره. فلما انقضت أيامه أقام وليه علي بن أبي طالب قضية الغدير وتنزل التفاصيل إلى أن يقول: وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. في نفس هذا السياق مثل ما اللهم والي من والاه خاصة بعلي، هذه خاصة بعلي، هذا لا جري ولا خرابيط، هذا كلام واضح صريح. وإذا نذهب مع دعاء الندبة ونحن نخاطب إمام زماننا في نفس الدعاء نخاطبه، لأن بيعة الغدير الحقيقية من دون ولاية إمام زماننا لا تكون حقيقية ولا معنى لها. فماذا نخاطبه؟ يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم. لماذا التركيز على هذا العنوان؟ الأوصاف السابقة: يا ابن المعالم المأثورة، يا ابن المعجزات الموجودة، يا ابن الدلائل المشهودة، هذه الأوصاف إذا ما رجعنا إلى زيارات الأئمة نجد هذه الأوصاف منتشرة بشكل واضح في زيارات سيد الأوصياء. الخطاب هنا يستبطن سيد الأوصياء. هذه الكلمات السابقة وحتى الكلمات اللاحقة: يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم. وهذه الآية إذا سنحت الفرصة سنتتبعها، فنجد أن مفسرين لا يذهبون بها إلى علي، وإن ذكروها ذكروها على الحاشية، بينما كل كلمات أهل البيت وكل زياراتهم وكل أدعيتهم تشير إلى أن هذه الآية في علي صلوات الله وسلامه عليه. يا ابن الصراط المستقيم، يا ابن النبأ العظيم، يا ابن من هو في أم الكتاب لدى الله علي حكيم، يا ابن الآيات والبينات، يا ابن الدلائل الظاهرات، يا ابن البراهين الواضحات الباهرات. راجعوا الزيارات ستجدون هذه الألفاظ أكثر ما تجدونها في زيارات الأمير، لأن الدعاء من أوله إلى آخره يستبطن عليا. ومع ذلك أنا لا أريد أن أذهب إلى هذه الجهة، وإنما نحن نخاطب الإمام الحجة يا ابن الصراط المستقيم، تركيز على هذا الوصف، لأن هذا المصطلح مصطلح خاص بعلي. لابد أن تكون الثقافة الشيعية هكذا، حين نقول الصراط المستقيم يعني عليا ولا شيء آخر. وحين نفسر القرآن أينما وجدنا الصراط المستقيم فهذا علي ولا شيء آخر، وإلا سنقع في هذه الأحابيل الشيطانية. أعتقد أن هذا الحديث وإن كان موجزا يمكن أن يكون كافيا على الأقل في توضيح معنى ذوق أهل البيت. ما هو ذوق أهل البيت في معنى الصراط المستقيم؟ أعتقد أن هذه الأحاديث التي مرت علينا وهذه النصوص في الزيارات وفي الأدعية الشريفة تعطينا صورة جلية واضحة أن الصراط المستقيم علي، وأن إبعاد هذا المعنى عن علي بطريقة وأخرى بشكل صريح بشكل غير صريح بنية حسنة بنية سيئة بأي شيء في الواقع هو نفس الأسلوب الذي مر في كتاب العهد القديم والعهد الجديد، نفس الشيء في موقف السيدة عائشة، في موقف الطبري، في موقف جلال الدين السيوطي وغيرهم، القضية هي هي، لا توجد هناك فوارق. قد تكون فوارق في النوايا، نحن لسنا الذين سنحاسب الناس يوم القيامة، نحن نتحدث عن واقع بين أيدينا، وأنا أتحدث عن بعد علمي، أتحدث عن مسألة علمية وعن بحث لغوي وعن كلام في حديث أهل البيت. لا أريد أن أحاسب الناس ولا أريد أن أحاكم الناس، لكن هذه الحقائق أضعها بين أيديكم، وأعتقد أننا جاوزنا الوقت الذي نصل إليه في كل يوم من حلقات هذا البرنامج للحديث صلة تتم. ألقاكم غدا في أمان الله.